بس من مجال التعليق على شرح العقيدة الواسطية، أو عفوا شرح العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا من المثلين أو المثالين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله، وهو المثل الأول في نعيم الجنة وثوابها، والثاني في الروح. ثم يعقد المؤلف رحمه الله في ختام هذا الأصل الأول ما يتعلق بالتوحيد النوع الأول، وهو التوحيد والصفات، التوحيد الإرادي أو العلمي الخبري، يعقد فصلا في ذكر خاتمة جامعة فيها قواعد نافعة، يذكر ست قواعد نافعة مهمة لفهم المذهب الصحيح في الأسماء والصفات. يقول فصل: أما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، صفات الله عز وجل دائرة بين الإثبات والنفي، فهناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية. قال: فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، فأثبت علمه وإحاطة علمه بكل شيء وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، هذه كل أشياء ثابتة لله، إثبات السمع والبصر والقدرة. قال: ونحو ذلك. والنفي كقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله عن نفسه السنة النعاس والنوم. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، أي أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا اقتضى إثباتا. ولذلك النفي الثابت في حق الله إنما يقتضي إثبات ضده من الكمال، لأن مجرد النفي لا يثبت به مدح ولا كمال. تقول: الجدار لا يغضب ولا يظلم، ليس لا تمدحه أساسا. لماذا؟ لأنه قولك أن الجدار لا يظلم ليس لا تريد به إثبات عدله، وتقول لا يغش ليس فيه إثبات أمانته، إنما لأنه إيش؟ لا يصح أن يوصف منه الظلم وغيره. وإنما النفي يكون كمالا إذا تضمن إثباتا، كأن تقول: فلان لا يظلم لكمال عدله، وفلان لا يغش لأمانته. لكن لو كان لا يغش لعجزه عن الغش، أو لا يظلم لعجزه عن الظلم لضعفه، هل يكون حينئذ نفي الظلم عنه كمالا؟ نقول لا. فلذلك ما جاء في النفي في صفات الله إنما يراد به إثبات ضده من الكمال. فإذا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لإثبات كمال حياته. وإذا قال: ما مسنا من لغوب، لإثبات كمال قدرته. وإذا قال: لم يلد ولم يولد، لإثبات كمال غناه وأحديته، وهكذا. فإذا لا يستلزم، لأن النفي المحض الذي لا يراد به إثبات شيء فهو عدم، والعدم عدم ليس بشيء أساسا حتى يكون كمالا، العدم عدم. قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم الممتنع، المعدوم الممتنع، المعدوم ما توصف بالنفي لأن أساسا المعدوم غير موجود، والممتنع كذلك ما لا يصح أن يوجد، والمعدوم الممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو لكمال ألوهيته، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، إلى قوله: ولا يؤده حفظهما لكمال قدرته. قال: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام للقيومية، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده أي يثقله حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. قال: وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. قال: وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب عنه. قال: فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، ليس مراد به النفي فقط بل يراد به إثباته كمال. قال: وكذلك قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من عياء. قال فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه في بعض الأعمال. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ليس المراد لا تدركه نفي البصر كما يقول المعتزلة، بل نفي الإدراك. الإدراك هو الإحاطة، أي لا تدركه، أي لا تحيط به الأبصار وإن رأته، أي إن رأته فإنها لا تحيط به لعظمته. قال ولم ينفي مجرد الرؤية، يعني ليس المراد به نفي الرؤية، لأن نفي الرؤية ليس مدحا ولا كمالا. قال ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، مع ذلك كون المعدوم لا يرى هل يقتضي ذلك أن يمدح المعدوم بأنه لا يرى؟ نقول لا، عدم كون شيء مريا ليس مدحا. قال ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم الذي لا يرى ممدوحا أي بنفي الرؤية، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، أي يرى لكن لا يحاط به لعظمته. فهذه الشمس نراها لكن هل نحيط بها؟ لا نحيط بها. والسماء نراها ولا نحيط بها، والكواكب والجبال لا ولا نحيط بها، ما وهي مخلوقات، فالله خالق أولى. قال وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل علما بحيث يعرف كل شيء متعلق بذات الله، لا يمكن، إنما نعرف ما أخبر الله عز وجل عنه فقط. قال فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا، أي لعظمته تبارك وتعالى. قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. يقول لا تدركه الأبصار، هذا من دلائل إثبات الرؤية لا من دلائل نفيها، لأن هنا نفى الإدراك والإدراك أخص من الرؤية. فالشيء إذا كان لا يرى لا يقال لا تدركه الأبصار، بل يقال لا تراه الأبصار. فالإدراك إنما ينفى إذا ثبت الرؤية، فإذا رؤية شيء قال رأيت الجبل ولم أدركه، والله رأيت السماء ولم أدركه، ولا يقول إنسان والله لم أدرك السماء بمعنى لم أرى، ما يصلح، لأن الإدراك أخص من الرؤية، فهو نفي شيء مخصوص في ذات الرؤية. قال فكذلك، طيب قال لكنه دليل على إثبات الرؤية وعما عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله عز وجل به نفسه. كل نفي لا يستلزم ثبوتا، الله لم يصف نفسه بنفي لا يستلزم ثبوتا، بل كل نفي يستلزم كمال ضده. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، يقول لا حي ولا ميت، لا جاهل ولا عالم، لا فوق العالم ولا داخل العالم، بالسلوب لا يقتضي إثبات كمال. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقول ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، محايث معنى حيث هو أي ممتزج به. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، المعدوم يقال لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا محايث له ولا مباين له، هذه صفة المعدوم. فإذا كانت هذه صفة الله هي صفة المعدوم، فمعنى ذلك أن الله كان معدوم. وذلك لما حضر ابن الهيثم مع أبي بكر من فورك عند عضد الدولة الأمير محمود بن سبكتكين وتناظر، ماذا قال؟ أخذ يقول ابن فورك، أبو بكر من فورك وهو من أئمة الأشاعرة، في وصف الله قال أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا مباين له منفصل ولا محايث له أي ممتزج به. فقال له ابن سبكتكين على فطرته وسليقته، يقول ابن بكر فورك ميز لنا بين ربك وبين العدم، أي ميز لنا بين هذا اللي وصفته وبين العدم، أن تقول لا داخل عالم ولا خارج عالم، كذلك العدم لا داخل عالم ولا خارج عالم، ميز فرق لنا بين الله اللي تصفه بها الصفة وبين العدم. وذلك احتار أبو بكر فورك وخرج. قال إذ هذه الصفات يمكن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت أو مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين، سبحان الله أنا قلت من ذهني هكذا كشيء ذكره. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق، وهو من أمراء الدولة الغزنوية، توفي في سنة 21 و400 الهجرة. قال لهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق وهو أبو بكر بن فورك، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. إذ هذه اللي ذكرتها هي صفة المعدوم. لو قيل للإنسان صف لي المعدوم، تقول لا داخل ولا خارج، لا مخاطر العالم ولا مباين لهم، هذا هو معدوم. قال وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. تقول الجدار لا يتكلم ولا ينزل ولا يجي ولا يأتي، لا يقتضي ذلك مدحا. كذلك المنقوصات والمعدومات، حتى المعدوم اللي هو غير موجود يقال لا يتكلم ولا يجي ولا ينزل، وهل يقتضي ذلك وصف المعدوم بهذا أن يكون المعدوم ممدوحا؟ نقول لا، فهذا السلوب المحض ليس مدحا. قال فهذه الصفات منها ما لا يتصف بها إلا المعدوم، كأن يكون لا داخل عالم ولا خارج عالم، هذه صفة المعدوم. ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص، كأنه لا يتكلم ولا يرحم ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفعل، هذه صفات تتصف بها ماذا؟ الجماد أو الناقص، العاجز، مخلوق العاجز عن الكلام. قال فمن قال لا هو مباين للعالم، أي منفصل عنه، ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. ما يصير الشيء إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون قائما بغيره. قال ولا قديم ولا محدث، ما يمكن، إما أن يكون الشيء قديما وإما أن يكون محدثا مخلوقا، لأن ما فيها إما أن يكون أشياء إما أن تكون خالقة أو مخلوقة، والخالق هو الله وحده وما سواه فهو مخلوق. أما أن يقال لا خالق ولا مخلوق، ما معنى لا خالق ولا مخلوق؟ إيش هذا؟ قال ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، إذا نفى الكلام استلزم إثبات ضده وهو الخرس، إذا نفى السمع استلزم إثبات الصمم، إذا نفى الحياة استلزم إثبات الموت، إذا نفى البصر استلزم إثبات إيش؟ العمى، لأنه ما لم يكن مبصرا فهو أعمى. قال فإن قال لا أنا أقول لا حي لكن لا يستلزم ذلك موته، وأقول لا ليس بسميع ولا يسمع ذلك أن يكون أصم. فإن قال العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يقبل البصر، أي العمى يوصف به من كان قابلا للبصر ولضده، وما لا يقبل البصر كالجدار مثلا كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا ذكرناه الشيخ، قال أنهم يقولون هذه إنما إيش من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب والإيجاب. يقول هذه صفة تقابل تقابل العدم والملكة، أي إما أن تكون ما تعدم لا ما يمكن تتصف بها، أو تكون مالكة لأن تتصف بها، يمكن أن تكون عندها ملكة يعني أن تتصف بالسمع والبصر. فهم قالوا لا، الذي يقبل أن يكون متصف بالسمع وبضده هو الذي إذا لم يكن يسمع قيل له أصم، والذي يمكن يتصف بالكلام وضد الكلام هو الذي إذا لم يكن متكلما فهو أخرس. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، تقابل السلب والإيجاب والتفريق بينه وبين تقابل عدم الملكة قد سبق بيانه في الدرس الماضي أو الدرس الماضي. قال هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. الله عز وجل سمى الأصنام أموات، قال أموات غير وحيا. وقال عن الجمادات ماذا قال عنها؟ يقول إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فوصفه إيش بالعمى والصمم والبكم، مع أنه جماد صنم خشب مصنوع منحوت من الخشب ومن الحجارة. فلذلك هذه الجمادات توصف بالصمم والبكم وتوصف بالعمى، مع أنها هي أساسا إيش في تعريفكم لا تقبل اتصاف بهذه الصفات وبضدها، لكن مع ذلك جاءت النصوص بوصفها كما مر معنا في الكلام على العدم والملكة والسلب والإيجاب. قال وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها فإن الله قادم على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا وابتلعت الحبال والحاي والعصي، أي حتى ما لا يقبل هذه الصفات كالجماد كالحائط قلت لا يقبل كلام الله يمكن أن يجعله متكلما. ألم يتكلم الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم ينطق الجذع؟ ألم تتكلم السماوات والجبال ويسبحن ويغضبن؟ طيب حتى الجماد اللي تقول أنتم لا يمكن، إذا قلنا أنها لا تتكلم لا يسمى ذلك وصفها بالخرس، وإذا قلنا لا تسمع لا يسمى وصفها بالصم لأنها غير قابلة للسمع ولضده والكلام ولضده. نقول جاءت النصوص بأنها تتكلم وتسمع وتبصر وتحب. قال عن أحد جبل يحبنا ونحبه، فهذا جبل موصوم بالمحبة ويصب بالغضب، كما غضب من ادعاء الولد الله عز وجل كما ذكرنا ذلك في درس ماضي. والله قادر على جعل الجمادي متصفا بالسمع والكلام والبصر، وذاك تنطق الأجساد يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى عن ذلك إيش؟ قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلد ينطق ويتكلم، كيف تقول أنه إيش؟ إذا لم يكن متكلما لا يمكن لا نسمي أنه أصم أو أنه أخرس. قال وأيضا فالذي لا يقبل، أيضا رد ثالث، لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصاف بنقائصه. لا يقدر شيئا، مخلوق يقبل أن يتصف بالكلام وبضده، ومخلوق لا يقبل الاتصاف بالكلام ولا بضده، أيهما أكمل؟ ذاك أكمل حتى لو كان أخرس. يعني الإنسان الأخرس الأخرس أكمل من الجماد الذي لا يتصف لا بالكلام ولا بضده. على الأقل هذا قابل أن يتصف بالكلام، قابل أن يتصف بالسمع، قابل أن يتصف بالرحمة بالحب. أما ذاك الجماد لا يتصف لا بالرحمة ولا بالحب، والذي لا يقبل الاتصاف بالكمال أنقص ممن يقبل الاتصاف بالكمال ولو كان متصفا بضده في ذلك الوقت. قال أيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصاف بنقائصها. فأنتم قلتم من الله عز لا يقبل، إذا قلنا أنه لا يتكلم لا يعني ذلك أنه أخرس، إن الله غير قابل للكلام ولضده، نقولها أنتم وصفت الله بالنقص. لو قلتم أنه قادر على الكلام وهو أخرس لكان أهون وأقل نقصا من كونكم تقول الله لا يقبل أن يتصف بالكمال وبضده. إذا الذي لا يقبل الاتصاف بالشيء وبنقيضه أنقص ممن هو قابل الاتصاف به وبنقيضه. قال أيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. أي الذي أخرس والأصم أكمل من الجماد الذي لا يتصف بيش بالكلام وبضده. قال فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، لأن الحي الأعمى الأخرس هو قابل يمكن التصف بهذه وإن كان غير متصف بها في ذلك الوقت أو في ذلك الحال، لكن إمكانية أن يتصف بها جعلته أكمل ممن لا يقبل التصاف بها. فأنتم فررتم من تشبيهه بالمخلوقات التي قابل الاتصاف بالكمال وشبهتموه بالناقصات التي يشد نقصا. فإذا قلنا الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك أي بالكلام بضده وبالسمع بضده، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجمال. إذا قلت الله لا يقبل الاتصاف بالكلام بضده، لا يقبل الاتصاف بالكلام وبالخرس أو الاتصاف بالسمع والصم، كان الجماد الذي لا كان تشبيها له بالجمادات. قال كان تشبيها له بالجمادات، أنت فررت من تشبيه بالأحياء وشبهته بالجمادات، كان تشبيها لها بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ أنتم تقول أنتم تشبهونه بالأحياء، تقول الله يتكلم ويسمع ويبصر ويجيء وهذه صفة الأحياء وهذا يستلزم أن يكون شبيه بالأحياء. نقول أنتم إذا قلتم الله لا يقبل الاتصاف بالكلام ولا بالخرس ولا بالسمع والبصر شبهتهم بالجمادات، فإن كنا مشبهة له بالأحياء فأنتم أشد تشبيها لأنكم شبهتموه بالجماد والجماد أنقص من الحي، هذا على سبيل الإلزام. وقال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، أي كون الشيء لا يتكلم وليس بحي ولا يبصر ولا يسمع ولا يفعل ولا يحب ولا يرضى ولا يثيب، هذا نقص، هذا نقص أساسا، نقص مجرد هكذا. قالوا أيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما إثباتها كمال، الكلام كمال، السمع كمال، الرحمة كمال، القدرة القوة الحكمة الفعل كما كلها كمالات، وأضدادها نقص كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي أي من حيث كونها حياة من غير تقييد بحياة المخلوق والخالق هي كمال. قال من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها أي سواء كان خالقا مخلوقا فهي كمال. وكذلك العلم من حيث هو بغض النظر عن المعلوم، العلم من حيث هو كجنس العلم كمال، معلوم أن العلم أكمل من الجهل. والسمع من حيث صفة السمع أكمل من الصمم وهكذا. قال وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك هذه كلها صفات كمال، كيف تجردون الله عز وجل عنها والعياذ بالله؟ وتصفونه إيش بالجمالات التي لا تبصر ولا تتصف بهذه الكمالات. قال ما كان صفة كمال مطلق قال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن اتصف به من المخلوقات. إذا كان الكلام من جهة كونه كلاما، والبصر من جهة كونه بصرا، والسمع من جهة كونه سمعا، والعلم من جهة كونه كمالا، والمخلوق موصوف به، كيف يكون الله عز وجل غير متصف به وهو كمال؟ فالخالق أولى به، ولله المثل الأعلى. فإن كان كمالا من حيث هو فلا شك أن الخالق أولى أن يتصف بالكمال. كيف يهب الكمال من هو معدوم الكمال؟ لا يهب الشيء إلا من كان عنده. وذلك يقول عيش يعني لا يهب الشيء إلا من كان قابلا له كان عنده. وكما طيب قال ما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق بأن يتصف به من المخلوقات، أو عفوا كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان فاقدا للكمال للكلام وللسمع كيف يعطيه المخلوق ويكون المخلوق متصف بالكمال وهو فاقد الكمال؟ ما يمكن. قال ما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. وكما قال شيخ الإسلام في رسالة أكملية لو قدر شيئان أحدهما يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء والآخر لا يتكلم وغير قابل الكلام لكان هذا الشيء أكمل من ذاك. ولو قدر شيئان أحدهما يفعل ما يشاء كيف يشاء والآخر عاجز عن الفعل لكان الفاعل أولى وأكمل. فالخالق أولى من هذه الجهة. قال وأعلم من الجهمية المحضة اللي هو نفات الأسماء والصفات ونفات والذين يصفون إلا بالسلوب كالباطنية. قال أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، ينفون النقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس موجود. يعني بعضهم يقول لا هو حي لا موجود ولا معدوم. كلمة معدوم لا يقول، يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، لا يعني نفي ثم نفي النفي مبالغة في النفي. يعني ما يقول ليس بموجود ولا معدوم، يقول ليس بموجود ولا ليس موجود. قال ليس بموجود ولا ليس موجود، أي جملة نفي ثم نفي جملة النفي. ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع، الخلو عن الحياة وعدم الحياة ممتنع، الشيء من يكون حيا أو غير حي، إما أن يكون موجودا أو معدوما، ما في شيء ذلك، إما الوجود أو العدم. فالشيء إذا خلع عن وجود عدم هذا ممتنع أساسا، ممتنع اللي هو لا يتصور وجوده أساسا. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول، أي في بديهة العقل، فيما تعرف العقول بداهة من غير فكر ولا روي ولا نظر. قال كالجمع بين النقيضين، أي كالجمع بين الحياة والموت والجمع بين الوجود والعدم، كذلك نفي الوجود والعدم من باب أولى أنه ممتنع. قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط، أي الطائفة الأولى وصفوه بالنفي ونفي النفي، وصفوه بنفي النقيضين. قال وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقال ليس بحي، ما قال ليس بحي ولا ميت، لا قال ليس بحي ولا سميع، ما قال ليس بسميع ولا أبكم، لا فقط بالنفي. قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير. قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. هؤلاء الذين قالوا ليس بحي ولا سميع، أي ما سلبوا النقيضين، أعظم كفرا من الأوائل الذين قالوا ليس بحي ولا ميت، أو ليس بحي ولا ليس بحي، أعظم كفرا، لأن هؤلاء قالوا ليس بحي ولم ينفوا أيضا إيش، ما قالوا ليس بميت، أي لم ينفوا النقص اللي هو أشد منه، فكانوا أعظم كفرا. قال ليس بحي اقتضى ذلك أن يكون ميتا، وإذا قال ليس بسميع اقتضى أن يكون أبكم، وذلك كفر من هذه الجهة، لأن نفيهم استلزم ماذا؟ وصفه بأضداد النفي، ليس بحي يعني أنه ميت، فكأنهم قالوا أنه ميت أبكم أعمى، ومن هذا الوجه كانوا أعظم كفرا، لأن أولئك نفوا النقيض وضده، قال ليس بموجود، طيب ليس موجود ما أنه معدوم، لكن نفوا العدم، قال ليس موجود ولا معدوم، وأولئك قال ليس موجود، فالسكوت فإذا قيل ليس موجود اقتضى أن يكون معدوما، فكان هؤلاء الذين قال ليس موجود وسكتوا كلامه مستلزما يوصف بضد ذلك وهو العدم، فكانهم قالوا هو معدوم، فمن هذا الوجه هو ايش كفر. اما اولئك لا، قال ليس موجود، طيب يقتضي ان يكون معدوما، قال ليس معدوم، اذا فروا من هذا وهذا. فهؤلاء من هذه الجهه افضل حالا ممن قال ليس بحي ولا بميت. واولئك اذا قال ليس بموجود ولا ليس موجود اعظم كفر من وجه اخر، لانهم سلبوا النقيضين فوصفوه بالممتنعات، وصفوه بالممتنعات. واولئك الثاني قال ليس بحي وصفوه ايش بالمعدومات. فهؤلاء اكفر من وجه ولا كفر من وجه اخر. قال فاذا قيل لهؤلاء هذا، اي الذي قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير، هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت، ليس بحي معناته انه ميت، والصمم والبكم، قالوا انما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، لكن الله غير قابل للحياه ولضدها، للسمع ولضده، للسمع والبكم والعمى والبصر. قال وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، اللي هم قالوا ان هذا يقابل تقابل العدم والملكه. قال وكذلك من ضاها هؤلاء، وقد اجاب الشيخ عن هذا، نقول هذا غير قابل لهذا اشد نقصا من القابل لهما. قال وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذا قول الاشاعره فيما استقر عليه قولهم، مع ان امامه ابا الحسن الاشعري وشيخه ابا محمد بن كلاب قد اتفق على إثبات العلو لله عز وجل كإثبات أهل السنة، لكن المتأخرين من الشاعرة قالوا قولا لم يقله متقدموهم، فقالوا ليس لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباين له ولا محايث له، ولا يمين ولا فوق ولا تحت، فوصفوا بالممتنعات. قال وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في فطرة العقل، شيء لا داخل العالم ولا خارج العالم ممتنع، ما كان خارج العالم فليس بداخل العالم، وما كان داخله فهو خارجه، أما شيء يخلو عن الدخول العالم وعن خروجه هذا ممتنع، وهذا العدم. قالوا هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث، ليس بقديم ولا محدث، إما أن يكون محدثا مخلوقا أو يكون إيش قديما غير محدث، ما في شيء ليس بقديم ولا محدث، ولا واجب ولا ممكن، إما أن يكون واجب الوجود بنفسه أو أن يكون ممكن الوجود، وجوده من إيجاد غيره. قال ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، هذا ممتنع، إما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره، الجسم قائم بنفسه والصفة قائمة بغيرها. فإن قيل لهم هذا ممتنع، كيف يكون هذا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ممتنع، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، إذا كان قابلا أن يكون داخل عالم أو خارج عالم، حينئذ لو نفينا دخوله العالم أو خروجه يكون نقصا، لكن الله غير قابل لذلك. قال والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. قالوا في الرد، قال هذا إذا كان قابلا أن يكون داخل عالم وخارج عالم، يقال له إذا كان خارج العالم فليس بداخله، وإذا كان داخله فليس بخارجه، لكن الله غير قابل لذلك، أي غير قابل للاتصاف بأنه داخل عالم ولا خارج عالم. قال لأن القبول أن يكون داخل عالم وخارج عالم هو المتحيز، والله ليس بمتحيز، متحيز أن يكون في حيز، في مكان، في حيز. فنقول مثلا هذا الآن الماء، هذا الإناء حيز لهذا الماء، وهذه الغرفة حيز لي مكان يحوزني. قال فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين، أي الله عندهم ليس بمتحيز، لا يمكن يحوزه شيء، فعلى هذا فنقول في حق لا داخل العالم ولا خارج عنه، هكذا يظنون ويقولون، ولا يدرون أن هذا من وصفه ممتنع. قال فيقال لهم في الجواب على هذا، علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين، أي لا داخل العالم ولا خارج العالم، هو علم مطلق لا يستثنى منه وجود، لا يستثنى منه وجود، العالم ما كان داخل العالم فهو غير خارج العالم، وما كان خارجه فليس داخله، إما أن يكون العالم وخارج العالم، ما في شيء آخر، هذا يعم كل موجود، كل موجود سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود، قديما أو محدثا، كل موجود مطلق، هذا شيء مطلق، إما أن يكون داخل العالم أو أن يكون خارجه، أما الشيء موجود له حقيقة وجودية لا داخل العالم وخارج العالم هذا ممتنع. قال لا يستثنى منه وجود، هذا علم مطلق يشترك فيه الخلائق كلهم. قال والتحيز المذكور اللي تقول أن لا الله ليس متحيز ولذلك نقول لا داخل العالم وخارج العالم، والتحيز المذكور اللي ينفون عن الله عز وجل، إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. نقول أنا التحيز اللي قد ذكرتموه، إن أريد به التحيز اللي هو شيء يحوز الله عز وجل ويكون الله عز وجل يحوز الله والله محيط بالله تبارك فيكون حيزا في حق الله، فهذا هو العالم، هو داخل العالم. فإن قلتم الله متحيز بهذا المعنى معنى ذلك أنه داخل العالم. وإن قلتم أنه منحاز عن المخلوقات بمعنى أنه مباين لها فهذا هو الخارج عن العالم. إذ العالم هو المخلوق وما هو خارج عنه هو الله، فالعالم منحاز وخارجه هو الرب تبارك وتعالى، فالله لا يحوزه شيء مخلوق وإنما العالم يحوزه شيء مخلوق أو هو محتاز، ما من شيء إلا يحوزه شيء مخلوق. قال ونريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها ليس داخلا فيها فهذا هو الخروج. فإذن إما أن يكون داخل العالم فيكون العالم يحوزه ويحيط به، وإما أن يكون خارج العالم أي مباين لهذا العالم لا يحوزه شيء ولا يحيط به شيء، وهذا هو الله تبارك وتعالى. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم، قد يراد بالمتحيز ما هو داخل العالم. نحن الآن متحيزون بهذا المعنى لأن كنا داخل العالم، أنا متحيز في الغرفة وفوق السماء وفوق السقف البيت الدور الثاني وفوق السماء الأولى والثانية والثالثة وإلى آخره، كل هذه أحياز تحوزني. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم، فيقول متحيز أي أن العالم يحوزه. سقف العالم العرش أو العرش هو كالقبة، وليس فوق العرش رب العالمين، فالأمكنة الموجودة المخلوقة تنتهي بسقف العالم، تنتهي ماذا؟ بسقف العرش، انتهت الأمكنة المخلوقة، ليس ثمة فوق ذلك إلا الله تبارك وتعالى. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز، أن تقول الله ليس بمتحيز، كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، هذا غير ممكن. المتحيز من يكون داخل العالم وخارج العالم، وأن تقول ليس بمتحيز ومع ذلك لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ممتنع. قال فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم بفساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. ولذلك نقول الآن مثلا لو قلنا مثلا لو قال الله متحيز، نقول إيش معنى متحيز؟ إن قلتم متحيز أي أن العالم يحوز الله يحيط به فالله ليس متحيز بهذا المعنى. وإن قيل أنه متحيز أي منحاز عن المخلوقات مباين لها ليس هو في ذات مخلوقاته ولا مخلوقاته في ذاته فهو متحيز بهذا المعنى. معنى ذلك لفظ التحيز لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه، وسيأتي في القاعدة أظن الرابعة الكلام على الألفاظ المجمل التي تحتمل حقا وباطلا. قال القاعدة الثانية أو هلقى. قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه أو لم نعرف، لأنه صادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. كل ما أثبته الله لنفسه وجاء في السنة يجب إثباته، قد نفهم معناه وقد لا نفهم معناه، وكما قال الشافعي فما فهمناه عرفنا وما لم نعلمه وكلنا علمه إلى عالمه، كما قال تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإما أن نعلمه أو أن لا نعرف معناه فنحيله إلى من يعلمه. وعدم العلم معناه هو أمر نسبي، لأن العلم بالشيء قد يراد به علم حقيقة الشيء وذاته وقد يراد به علم معناه. فالشاهد أن كل ما جاء يجب إثباته حتى لو لم نعرف معناه، نفوض علمه إلى عالمه. قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كل ما ثبت فإنه يجب إثباته حتى لو جهل الإنسان معناه. قال مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما من شيء وصف به الرب إلا وهو معلوم المعنى، وإنما الذي لا يعلم هو كيفيتها، كيفية الصفات والذات وحقائقها وماهيتها، هذا الذي لا نعلمه، أما معاني الصفات معلومة بمقتضى اللغة التي خطبنا بها. إذن كل ما أخبر به الرسول أخبر به الرسول يجب إثباته، علمه الإنسان معنى أو لم يعلم معنى يجب إثباته. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، الألفاظ الجديدة التي لم تأتي في الكتاب والسنة كالحيز والجهة والمكان والتركيب، وما تنازع فيه المتأخرون أي المتكلمين نافيا وإثباتا، كمن ينفي المكان أو ينفيه، ينفي الحيز أو يثبته، ينفي الجهة أو يثبتها. قال فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو ينفيه حتى يعرف مراده. الألفاظ المحتملة التي لم تأتي في الكتاب والسنة المحتملة لمعنى حق ومعنى باطل لا تثبت ولا ترد، وإنما يستفسر عن المعنى. والألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة إما أن تكون نقصا بكل حال كالعرج والخبل والمرض، هذه تنفى ولو لم تأتي بها النصوص لأنها نقص من كل وجه وهي نقص بكل حال. لكن بعض الكلمات لا، ألفاظ بعضها قد تحتمل حقا وباطلا، تحتمل كمالا وضد الكمال، كالجهة والحيز والمكان والتركيب. فهذه لا يمكنك أن توافق على إثباتها أو على نفيها حتى تعرف مراد المتكلم بها. قال فإن أراد حقا قبل، إن أراد بالحيز حقا، كان قال الله متحيز، ما معنى نقول ما معنى متحيز؟ قال أي أنه منحاز عن خلقه مباين له، نقول نعم الله متحيز بهذا المعنى، وإن كان اللفظ متوقف فيه لكن المعنى الذي ذكرته صحيحا. وإن قال لا متحيز أن الله تحيط به الأمكنة، نقول لا ليس متحيز بهذا المعنى. قال فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. قال وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه. إن اشتمل كلامه على حق وباطل قبلنا الحق ورددنا الباطل، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. طيب هناك بعض الألفاظ قد تطلق ويراد بها الحق كالمباين. مباين نقول هل ما المراد بالمباين؟ المباين هو ليش منفصل، حق أم غير حق؟ حق. وذلك أهل السنة قالوا إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، قالوا وهو مباين مخلوقاته، أو غير، أو أن الله قديم مثلا، أو يقال أن القرآن غير مخلوق. نقول غير مخلوق، نقول نعم غير مخلوق. طيب ما جاء غير مخلوق في كتاب السنة؟ نقول هذا حق، لأن كلام الله عز وجل غير مخلوق. الضد كونه غير مخلوقا يكون مخلوقا، الشيء من يكون مخلوق غير مخلوق، لأنك إذا لم تقل غير مخلوق معنى ذلك أنه إيش؟ أنه مخلوق. ولذلك هذا كلام يثبته أهل السنة، فيقول كلام الله غير مخلوق، الله قد استوى وعلى عرشه بائن من خلقه، فيقصون أنه مباين من خلقه وأنه غير مخلوق، وأن الله ينزل بذاته ويجيء بذاته، يضيفون كلمة ذاته. لماذا؟ لأن المعنى حق، أي أن النزول فعل قائم بذاته، لا ليس نزول قائم بالمخلوق بملك، وكذلك المجيء يجيء بذاته، لا أنه مجيء رحمته مجيء ملك، بل هذا فعل قائم بذات الله، فهذه معنى الحق. فإن ذكرت على معنى الحق قلنا به، وهذا يكون باب التفسير. وهناك معنى أخرى كالجهة والحيز والتركيب، هذه قد تشتمل على حق وباطل، قد تطلق ويراد بها حق والباطل. فهنا نستفصل فنقبل ما كان حقا ورد ما كان باطلا واللفظ نتوقف فيه. قال بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا. طيب لفظ الجهة، هل الله عز وجل نصفه أن الله في جهة أو نقول الله في غير جهة؟ نقول لفظ الجهة لفظ محتمل للحق والباطل. قد يراد به شيء موجود غير الله عز وجل أي الجهة المخلوقة فيكون مخلوقا، يراد في الجهة شيء مخلوق غير الله عز وجل. فالله عز وجل في هذا المعنى ليس في جهة، إذ ليس الله في شيء مخلوق بمعنى أنه في جهة مخلوقة. كما أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله عز وجل كما أريد بالجهة فوق العالم. قد يراد بالجهة السماوات الجرم السماوات، فهل الله في جهة أي في السماوات مع أن السماوات تحيط به؟ نقول لا ليس في جهة بهذا المعنى. وقد يراد بالجهة أمر غير وجودي وهو ما فوق العالم، عفوا غير مخلوق وهو ما فوق العالم، نقول الله في جهة بهذا المعنى. فإن أريد بالجهة ما فوق العالم اللي هو غير مخلوقات، ما فوق العالم تنتهي الموجودات والمخلوقات إلى سقف العالم، ليس ثمة فوق العالم من الله. فنريد بالجهة ما فوق العالم فنقول الله في جهة أي أنه فوق العالم. ونريد بالجهة ما هو في العالم، كان نريد بالجهة السماوات أو سقف العرش أو ما شابه ذلك نقول الله ليس في جهة، لأن هذا معناه أن شيئا مخلوقا يحيط به. قال وقد يراد به أي في الجهة ما ليس بموجود غير الله عز وجل، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. قال ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو. النص فيه إثبات العلو، فيه إثبات الاستواء، إثبات الفوقية، إثبات العروج إليه ونحو ذلك، هذه نثبتها. أما الجهة لم يأتي في النصوص إثباتها ولا نفيها. قال وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، ما فيه ثالث، إما خالق أو مخلوق موجودات، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، إما القديم أو المحدث. قال والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، أي منفصل عنه، ليس الله في ذات مخلوقاته ممتزج بها ولا مخلوقاته في ذاته، فبل هو بائن منفصل عنهم. قال والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قال فيقال لمن نفى الجهة، أي من قال الله ليس في جهة، نقول ماذا تريد بالجهة التي نفيتها؟ أتريد بالجهة أنه شيء مخلوق موجود مخلوق؟ إن قال الله ليس في جهة، نقول ما تريد، هل تريد بالجهة شيء مخلوق؟ إن قال نعم أريد شيء مخلوق وهو السماوات، نقول الله ليس في جهة، صح كلامك صح، ليس في جهة، لأن الله ليس في إيش؟ ليس في السماوات، تكون الجهة هي المكان المحيط به. قال فإن قال نقول له أتريد بالجهة أنه شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، فهو ليس في جهة بهذا المعنى. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ تقول الله ليس في جهة. إن أردت ما وراء العالم أي ما وراء الشيء المخلوقات، فالله في جهة بهذا المعنى، فنفيك له معنى ذلك أي نفيك لوجوده. قال أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن المخلوقات. فإن أراد بالجهة شيئا مخلوقا فنقول الله ليس في جهة بهذا المعنى، إذ ليس الله في شيء مخلوق. وإن أراد بالجهة أمرا غير مخلوق وهو ما وراء العالم فالله في جهة بهذا المعنى. فإذا نثبت ما المعنى إن أراد به معنى صحيحا، ونرده إن أراد به معنى باطلا، واللفظ نتوقف لا نقول في جهة ولا في غير جهة. قال وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ قال الله في جهة، نقول ما تريد بالجهة، هل تريد ما هو فوق العالم مما ليس إيش مخلوقا؟ إن قال نعم أريد ما فوق العالم قلنا نعم الله في جهة كلامك صحيح. قال أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، إن أراد بالجهة شيئا مخلوقا وقال الله في جهة، نقول لا، تعالى الله عن ذلك، ليس في جهة بهذا المعنى، لأنك فسرت الجهة بالشيء المخلوق. قال فإن أردت الأول أن الجهة ما وراء العالم فهو حق، أن الله عز وجل في جهة أي هو وراء العالم. وإن أردت الثاني وهو الشيء المخلوق فالله ليس في جهة بهذا المعنى، فقولك الله في جهة أي في شيء مخلوق فهو باطل. قال وكذلك لفظ التحيز المتحيز، إن أراد به أن الله تحوز المخلوقات أي تحيط به فيتكون حيزا له كمثابة المكان له، فالله أعظم وأكبر من أن تحوزه المخلوقات بأسرها، فضلا أن يحوزه مخلوق منها. قال بل قد وسع كرسيه الذي موضع قدمي، الكرسي وسع السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره، ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في يمينه، والسماوات السبع بأجرامهن مطويات بيمينه تبارك وتعالى. فالله أجل وأعظم من أن يحيط به شيء مخلوق، بل هو أعظم من جميع مخلوقاته. قال وقد ثبت في الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فهذه عظمته، كيف يحيط به شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. وفي حديث آخر إنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، الكرة يرميها الصبيان هكذا، فالله عز وجل يدحوها جل وعلا دحوا يليق به، هدل على عظمته وعلى صغر هذه الأشياء بالنسبة إلى عظمته تبارك وتعالى. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة في يد أحدنا شيء صغير في يد أحدنا، حبة الخردل هذا. فالسماوات السبع أجرامهن وما فيهن في يد الله كما ثابت، أي باب التقريب، كيد كالخردلة، حبة الخردل في يد أحدنا، والله أجل وأعظم، فهيدل على صغر المخلوقات بالنسبة إلى الله جل وعلا وعظمته، فكيف يحيط به شيء مخلوق؟ قال وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات، إن أراد بقوله أنه متحيز، إن أراد المتحيز شيء مخلوق فالله أجل من أن يحيط به شيء مخلوق أو يكون حيزا له. وإن أراد أن الله متحيز أي منحاز عن المخلوقات بائن منهم، قال وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه أي منحاز بهذا المعنى كما قال أئمة السنة فوق سمواته على عرش بائن من خلقه. اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى إن أراد حقا أثبتناه وإن أراد باطلا نفيناه. هذه القاعدة الثانية ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.